بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأدلة على قتال اللصوص أيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في كتاب السنة، قال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله أن الإمام أحمد: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما، يعني خشية الإثم؟ قال: لا، قلت: قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه أو فسهل فيه. قلت: نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف، ولست آل قطع يده ورجله، وأشغله عني بكل ما أمكن. قال: نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه. قال: وهو يدعوك حتى تخرج عليهم؟ هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول: أقاتله وأمنعه، وأنا لا أريد نفسه. أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصاب نفسه أو بقيته. كذلك أيضا روي بسال صحيح الإمام أحمد قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. المقصود أن قتال اللصوص وقتال الخوارج إنما يقاتلهم الإنسان قتال دفاع، قتال دفاع، ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن دفعوا بالضرب فلا يستعمل السلاح وهكذا. وإذا اضطر إلى السلاح فيشغله بنفسه، يعني يضربه بشيء يؤثر على بعض أعضائه حتى يشتغل بذلك، يشتغل بنفسه عن قتل السلاح بنفسه، يصيب يده أو رجله حتى يشغله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله.
نعم، هذه المسألة وهي الشهادة على أحد من أهل القبلة، الشهادة على أحد من أهل القبلة بالجنة والنار، هذه المعروفة بالشهادة المعين، الشهادة المعين من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة من يستقبل القبلة في الصلاة، من التزم بأحكام الإسلام واستقبل القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وله ما علينا. هذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهر ولم يفعل ناقض من ناقض الإسلام يحكم أهل الإسلام في الظاهر، ولا يشهد عليه بجنة ولا نار بعينه، لكن يشهد على العموم، فيقال: ولكن يشهد العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم، لا يشهد على معين من القبلة بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو رحمة الله، هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يشهد على معين بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، من رأيناه مستقيما على طاعة الله وعمل الطاعات نرجو له الجنة، لكن ما نشهد له الجنة بعينه، ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف عليه من النار، ولكن لا نشهد له بالنار بعينه، ولكن نشهد بالعموم. أنا أقول: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين هل يشهد له في ثلاثة أقوال لأهل العلم في الشهادة المعين بالجنة. القول الأول أنه لا يشهد بالمعين إلا لا يشهد المعين إلا لما شهدت له النصوص إلا لما شهدت له النصوص. فمن شهد له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة يشهد لهم بالجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يشهد لهم بالجنة ابن عمر عكاشة بن محصن عبد الله بن سلام وغيرهم والعشرة المبشرين بالجنة. هذا هو الصواب وهذا هو الراجح أنه لا يشهد المعين إلا لمن شهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وكذلك أهل بدر بالعموم لا يدخل النار أحد وأهل بعث الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أهل بعث الرضوان كذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم حاطبنا قال عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثاني أنه لا يشهد إلا الأنبياء فقط لا يشهد إلا الأنبياء. القول الثالث أنه يشهد لمن شهدت له النصوص ولمن شهد له عدلان اثنان عدلان لمن شهد له عدلان شخصان عدلان إذا شهد له بالجنة يشهد له بالجنة. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة. دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقيل يا رسول الله وقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء والله في الأرض. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال وما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا هذا دليل على أنه يشهد بالجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق. الفساق ما لا يعرف الفساق وأهل التفريط ما لا يعرف لمن شهد أهل الخير أهل الصلاح والتقى شهدوا له بالخير هذا دليل على أنهم أهل الجنة. والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لمن شهد له النصوص للأنبياء ولمن شهد له النصوص النبي الأنبياء في الجنة وكذلك مشهد له النصوص مثل العشرة المبشرين بالجنة لا يشهد إلا لمشهد له النصوص. هذا هو الصواب في المسألة لأنه لو كان يشهد النصوص لكل شخص لمشهد معناه لم يكن هناك ميزة للمبشرين بالجنة كل واحد يشهد له اثنان بالجنة وصار مثل المبشرين بالجنة. وأما الحديث يجيب عنه جاب بعض العلماء بأن هذا قال بعضهم من الخاص الصحابة لهؤلاء الذين ذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم يعني في هذه في مسائل خاصة. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له النصوص لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص. أما والنار كذلك من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل بالنار نشهد له بالنار. وأما عداهم فإذا علمنا أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة قامت عليه الحجة علمنا أنه مات على الكفر فنشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة. مثل شخص حضرت الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيت على الشرك فقال لا يريد الشرك ومات على ذلك وتعلم هذا وقال بلغة الحجة، هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار، من شهد له بالكفر يشهد له بالنار، فالنار مثل الكافرين نعوذ بالله. أما ما لا تعلم حاله ما أدري هل هو لشبهة ما له شبهة، قامت الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة، نقول يشهد بالعموم يكفيك بالعموم، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة رسول طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أقوام خلقهم في أصلاب آبائهم وخلق في النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. أنكر عليها لأن شهدته بعينه معين، وإن كان يعني نصوص دلت على الأطفال في الجنة. إذا العقيدة السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة، القبلة عرف أنهم القبلة الذين يستقبلون القبلة في الصلاة والذبح والذكر، من صلى صلاة الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا. أهل القبلة هي أنا مسلم، من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بالجنة ولا نار إلا بحكم النصوص. أما من فعل ناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بالجنة، يفعل ناقض الإسلام يقال هذا كفر. أما الشخص لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا وجدت الشروط وانتمت الموانع. نعم.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصد عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، هذا عقيدة السنة والجماعة، هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. من لقي الله بذنب يجب له النار وهي الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وأصح ما قيل بتأييد الكبيرة من الأقوال الكبيرة أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، مثل الذنب الذي وجب في حد في الدنيا مثل الزنا فيها الرجم أو الجلد، مثل السرقة في قطع اليد، مثل شرب الخمر فيه الجلد، أو وعيد في الآخرة بالنار مثل باكل مال اليتيم تعود عليه بالنار، إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومثل القتل تعود عليه بالنار أو اللعنة والغضب. وزاد بعضهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب، من غش فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا، كبيرة. كذلك من نفي عنه الإيمان، لا يؤمن ولا يؤمن سيره بوائقة، لا يزري الزاني سيزري وهو مؤمن، هذا كبيرة، هذا الكبيرة. إذا لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، يتاب بشروطها، يتاب التوبة بشروطها، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال سبحانه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، يتوبون من قريب قبل الموت إذا وجدت الشروط، والشروط من الشروط أولا تكون التوبة لله خالصة لله، لأن التوبة عبادة لا بقصد آخر. ثانيا أن يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانبا. ثالثا أن يندب على ما مضى ويتأسف. رابعا أن يعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، فإن كان ينوي أن يعود إليها بعد رمضان مثلا توبة مؤقتة فلا تصح، لابد أن ينوي عدم العودة إليها. خامسا أن تكون التوبة قبل الموت. سادسا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. يقول إنما التوبة على الله الذي يعمل الصوم. يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غيره. وفي الحديث إن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. سابعا أن تكون التوبة قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا توبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون تاب لما أدركه الغرق لكن عند نزول العذاب ما تنفع. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون اللي يقول ناس ربكم العالي يقول آمنت في وقت لا تنفع. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يقول أنا من المسلمين آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والله قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى الأمر. إذا نزل العذاب ما في حيلة إلا أمة واحدة إلا قرية واحدة يسألها الله. لما جاء العذاب آمنت وقبل الله ثبتها. من هي؟ قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه دعاهم إلى الإسلام فردوا دعوته فغضب عليه وذنوني إذ ذهب مغاضبا راح قال انتظروا العذاب تركوا ركب البحر وحصل ما حصل ألقي في الحوت. فلما ألقي في الحوت وجلس مدة أرسله الله مرة أخرى إلى قومه قال أرجع. فلما رجعهم وجدهم ندموا فلما دعاهم آمنوا. قال الله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يونس نبي كريم. ولهذا قلنا من في الحديث الصحيح من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. نبي كريم ولا يقول هذا نسأل. من قال هو كاذب ولا يمكن أن يقول هذا ربي. هذا إذا وجدت الشروط شروط التوبة صح وإلا فإذا صحت التوبة محى الله التوبة بهذا الذنب. ثم إذا بلي بالذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة والتوبة محت الذنب السابق وهكذا. قال ومن لقيه من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقي الله بالذنب ولكن أقيم عليه حد زنى وهو محصن ثم جلد 100 جلدة وغضب عام أو زنى وهو محصن ثم رجل أو سرق ثم قطعت يده تكون الحد كفارة الله يطهره الله بالحد. والله أكرم من أن يجمع عليه بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد صار كفارة الله طهارة وإذا تاب فهي طهارة أيضا. التوبة طهارة والحد طهارة. الحالة الثالثة لقي الله بالذنب ولم يتوب ولم يقم عليه الحد. هذه ثلاث حالات الآن ذكرها المؤلف. حالة الثالثة ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لقي الله مصرا على الذنب لم يتب ولم يقم عليه حد فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بتوبته وإيمانه وإسلامه وأدخل الجنة من أول أهله وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم يخرج منها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون الذي مات على الذنب مصرا عليه له ثلاث حالات. من لقي الله بذنب تجب له به النار هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يتوب، هذا يتوب الله عليه. الحالة الثانية أن لا يتوب لكن يقام عليه الحد، هذا أيضا يمحو الله الذنب. الحالة الثالثة أن لا يتوب ولا يقام عليه الحد، هذا تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه. قال ومن لقيه وهو كافر عذبه ولا نغفر له. الكافر لا حيلة فيه، إذا لقي الله بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار لا حول ولا حيلة في نجاته من عذاب الله. ولو أراد أن يفتي نفسه بملء الأرض ذهبا لا يفيده، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. وإذا قال ومن لقيه وهو كافر عذبه ولا نغفر له، قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصي.
نعم.
وإذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن انتقى.
نعم. الدليل على أن من لقي الله بالذنب وقيم على الحد أنه يمحى عنه بالذنب، ومن لقيه ولم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، ورد فيها الأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة بن الصامت بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. نعم. وقول المؤلف والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة. فالرجم يكون إيش؟ يرجم الزاني. الرجم حق الزاني متى؟ إذا كان محصنا يحصل بأي شيء بالاعتراف، إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ثلاثا ثم أمر به فرجم، كذلك الغامدية اعترفت فرجم، وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترف رجمه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بالإقرار. الثاني البينة، والبينة لابد تكون 4 شهود يشهدون أنهم رأوا البين في المكحلة، نراه 4 يشهدون بالزنا وقيم عليه الحد، وهذا لم يثبت أبدا، كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود. والإسلام ما أراد أن يعني جعل سياج منيع، من يستطيع يرى 4 شهود يرون الميت في المكحلة، هذا في صعوبة، ولذلك ما ثبت أبدا في الإسلام الرجم إلا بإيش؟ بالاعتراف والإقرار. الغامدية اعترفت وماعز اعترف واليهودي والذي اعترف، كاد أن يثبت في عهد 3 إخوة أو 4 شهدوا وتركأ الرابع فلم يشهد قصة المغيرة بن شعبة فجلدوا. إذا شهد 3 على شهد ولم يأتي رابع يجلدون، كل واحد يجلد 8 جلدة لأنهم قذفوا. قال المؤلف رحمه الله والرجم حق على من زنى إذا أحصن، أما إذا لم يحصن كان بكرا. المحصن يعني متزوج، إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولا لم يكن معه زوجة ثم زنى فإنه يرجم أما إذا لم يتزوج هذا بكر يجلد مئة جلدة ويغرب عام على البكر. متى يقام الحد على المحصن؟ إذا اعترف أو قامت عليه بينة شهود أو ظهر الحمل من المرأة تبين حملها وكانت موافقة. أما إذا اعترف بأن مكرهة فليس عليه حد إذا ثبت أنها مكرهة. لابد من هذا. قال المؤلف: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. ودليل ذلك كما مروه الشيخان أصحاب السنة الأربعة من حديث عبد الله بن عباس في خطبة عمر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته: إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. كانت الآية نسخت لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله والله عز وجل. نسخ لفظها وبقي حكمه. قال عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق، انظر كلام عمر، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل الحمل من المرأة، كم واحد يثبت؟ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، والمحصن هو الذي قد تزوج في عمره ولا مرة، إذا من الرجال والنساء إذا قامت البينة على واحد أو كان الحبل أو الاعتراف، واللفظ لمسلم. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. هذا عد إلى كلام في الصحابة. من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تلقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. فالتنقص للصحابة ولو لواحد منهم، التنقص للصحابة أو بغضه أو ذكر مساوئه، هذا طريقة أهل البدع، وهم من علامات النفاق، من علامات النفاق. ولا يبرأ من النفاق ومن أهل البدع حتى يترحم عليهم جميعا، يترحم على الصحابة جميعا ويكون قلبه سليما لهم. ولهذا قال الصحابي في عقيدته عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم كفر ونفاق وطغيان وحبهم دين وإيمان حبهم دين وإيمان وإسلام وكفرهم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن بغض الصحابة من علامات النفاق ومن علامات خبث القلوب. والله تعالى أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين وأنه ليس في قلوبهم غل لهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الفيء يكون لثلاث طوائف من الناس. استدل به استدل بعض العلماء على كفر الروافض بأن الله تعالى ذكر أن الفيء وهو المال الذي يقسم المؤمنين بعد القتال لثلاث من الأصناف: المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان يدعو له. فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ثم قال: للفقراء المهاجرين، هذا الصنف الأول. ثم قال بعده: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رشيد. فجعل الفيء للمؤمنين وجعلهم ثلاث أصناف: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يدعون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا للمؤمنين، والروافض في قلوبهم غل لهم فليسوا منهم، ليسوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين يدعون لهم، وليس في قلوبهم غل بل في قلوبهم غل، فدل عنه ليسوا من المسلمين. قد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر الروافض من هذه الآية ومن آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال أخذ من قوله ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله بالصحابة من؟ الكفار. إذا الصحابة يغيظ الله بالصحابة إيش؟ الكفار. والروافض تغيظهم الصحابة، فدل على أنهم كفار. الإمام مالك استنبط من هذا من الآية قوله ليغيظ بهم الكفار، وصف الصحابة، الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من الصحابة؟ ها؟ الكفار. والروافض تغيظهم الصحابة أو ما يغيظهم فكانوا كفارا. هذا استنباط الإمام مالك من الآية، استنبط الإمام مالك من هذه الآية كفر الروافض من قوله ليغيظ بهم الكفار، والمنافقون يغيظهم الصحابة فهم كفار. وكذلك آية الحشر، الله تعالى جعل الفيء لثلاثة أصناف من الناس والروافض خارجون منهم. والصنف الثالث يقولون من دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والروافض في قلوبهم غل للصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا ولا يبرأ من البدعة حتى يترحم عليه جميعا ويكون قلبه سليما. إذن لا يجوز سب الصحابة ولا ذكر مساويهم، بل الواجب الترحم على الصحابة والترضي عنهم والستر والإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والحروب، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما شجر عنهم من الحفوات. والحروب التي وقعت بينهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وهذا أجر الصواب. والقتال المنهي عنه في الأحاديث كما سيأتي الأرض إذا التقى المسلمين في القاتل والمقتول في النار، هذا لكن قتال لهوى عصبي. أما إذا كان القتال عن اجتهاد فهو داخل في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا لا تستبدل. وقال: إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة وهم يتقاتلون، لأن القتال عن اجتهاد. ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي في قتال الشام، ورأوا أنهم الفئة أنه في أهل الحق وأن أهل الشام بغاة، لكن لا أعلم أنهم بغاة. فقاتل وإن بغت وإن طائفتين هم يقتلوا فقاتلوا التي تبغي، فهم بغاة يجب عليهم أن يبايعوا وليس لهم أن يمتنعوا، لكنهم اجتهدوا فامتنعوا مطالبة بدم عثمان. قال لعمار تقتل كل فئة الباغية، وقال قتل الجيش معاوية، فدل عنهم فئة الباغية. فعلي ومن معه مصيبون، لهم أجران، أجر الصواب، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. ومعاوية هم معه مخطئون، فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الاجتهاد. وانضم أكثر الصحابة إلى علي عملا بهذا الأمر، قاتلوا التي تبغى. وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر فاعتزل الفريقين، اشتبه عليه الأمر وخاف من الحديث التي فيها الأمر عدم الجلوس في الفتنة، عدم القتال في الفتنة، وفيها الأمر بكسر السيف في الفتنة، وقال ستكون فتنة القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من ذلك ابن عمر اعتزل الفريقين، وسلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وتزوج في البادية، وقال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو، وأسامة بن زيد وأبو بكرة وجماعة اعتزل الفريقين. لكن الصواب مع جماهير الصحابة الذين انضموا إلى معاوية هم أهل الصواب. دليل الأدلة في هذا كثيرة، الأدلة في النهي عن كلام الصحابة وانتقاصهم. من ذلك للإمام أحمد الكلام في كتاب السنة للخلال في سند صحيح أنه قال: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية، وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حصل خلاف بين هذا الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حصل خلاف بين حصل سوء تفاهم بين الصحابيين، بين عبد الرحمن بن عوف وكان من السابقين الأولين، وبين خالد بن الوليد وكان ممن أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة. الصحابة درجات، السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، والصحابة بعدهم متوسطون في الدرجة المرتبة الثانية الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة، والمرتبة الثالثة الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الطلقاء، ومنهم أبو سفيان وابنه معاوية بيزيد. هؤلاء فخالد في المرتبة الثانية أسلم بعد متى؟ بعد الحديبية. وعبد الرحمن بن عوف أسلم السابق الأولين من عشر بشر المدينة. حصل سوء تفاهم بين إيش؟ عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد قال: لا تسبوا خالد، لا تسبوا أصحابي الذي تقدمت صحبتهم. يخاطب خالد: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم الصحابة المتأخرون أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا تفاوت بين من؟ بين الصحابة. لو أنفق عبد الرحمن خالد مثل أحد الذهب، وأنفق عبد الرحمن ملء الكف مد أو نصف لسبق عبد الرحمن. لو أنفق خالد مثل أحد الذهب وأنفق عبد الرحمن ملء الكف مد أو نصف سبق عبد الرحمن. لماذا؟ السبق الصحابة. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين؟ لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي الذي تقدم صحبتهم يا من تأخر صحبتهم. هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالمسلم عليه أن يتبرع من طريقة النواصب والخوارج. أهل السنة يتبرعون من طريقة النواصب والخوارج. فالنواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت، علي وفاطمة وحسن والخوارج يؤذونهم، والروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة. كل هؤلاء ضلال وهؤلاء والحق وسط. أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالون أهل البيت، لكن لا يعبدونهم كما تفعل الروافض، لا يعبدونهم لكن ينزلونهم منزلتهم التي دلت عليها النصوص، لا بالهوى والعصبية بل بالعدل والإنصاف. أهل السنة يترضون عن الصحابة ويوالون الصحابة ويوالون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، والروافض يكفرون الصحابة ويقول لهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا. إذا كفروا كيف الآن يثق بدين نقله الكفرة؟ كيف نثق بدين نقله الكفرة؟ من الذي نقل لنا الشريعة كتاب السنة؟ أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفروا كيف يثق بدين نقله الكفرة؟ ولهذا قال إن شاهدانا الكتاب والسنة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا الشهود حتى يبطل المشهود له وهو كتاب السنة، يريدون إبطال الدين. كيف يسبون الصحابة؟ هم الشهود، نقلوا الشريعة يشهد، فمن طعن فيه فقد طعن في الإسلام، طعن في الدين، من طعن في الصحابة يريد هدم الدين. ولهذا علم أحمد رحمه الله أن قال من سب الشيخين أو كفر الشيخين فإنه كافر، أبو بكر وعمر، وكذلك أو الخلفاء الأربعة، ومن سب الواحد هذا يكون فاسق عاصي، ومن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعد لهم ووعدهم الجنة، وكل وعد الله الحسنى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا المغفرة وعدا عظيما، لا يجد النار أحد من بايعهم في الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، من كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ومن سبهم فلا في تفصيل، من سب الواحد إن كان سبه لدينه كفر، وإن سبه للغيظ والغضب فقد فسق. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض والخوارج، يبرؤون إلى الله من طريقة الروافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت وينصبون لهم العداوة، بل يوالونهم جميعا ويترضون عنهم وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. طيب الحروب والخلافات التي حصلت بين الصحابة موقفها للسنة الترضي عنهم والإمساك عن الخلافات التي تجري بينهم وعدم إشاعتها وعدم ذكرها، لأن إشاعتها توجد إيش؟ توجد في قلوب حزاجات على الصحابة، وما صدر عنهم من الخلاف والإشاعات كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في عقد الواسطية، النقول التي تنقل عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح هم ما فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر واحد، والذنوب المحققة التي تصدر منهم ليسوا معصومين الصحابة، بل قد يقع من الواحد منهم كبيرة، لكن إذا وقعت الكبيرة فهو إما أن يوفق للتوبة التي يمحو الله بها الذنب، أو يوفق لمصائب وكفر الله بها ذنبه، أو لحسنة ماحية، أو لشفع يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بشفاعته. هذا الذنوب المحقق. شيخ الإسلام رحمه الله والكلام في العقيدة الواسطية ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه العقيدة، يحفظها ويعتني بها لتمثل معتقد السنة والجماعة، عقيدة مختصرة على العقيدة الواسطية، يقول فيها ويتبرؤون عن السنة والجماعة، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، شجر عن الخلافة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب على واحد لا سلام الصحابة، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم أصلا، لهم من السوابق والفضائل والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام وتعليم الناس ما يغطي ما صدر عنهم من الفضائل، ولذلك لا يجوز نشر أطوال السنة. وينبغي للمسلم أن يقرأ في الكتب التي فيها كتب أهل السنة الجماعة مثل في العواصم من القواصم، كتاب جيد بالعربي، مختصر السيرة للإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ومختصر السيرة لابنه عبد الله، هذه كتب جيدة. أما الكتب التي وكذلك الأشرطة التي تنشر فيها سب الصحابة مثل أشرطة طارق السويدان، فيها يذكر مساوئ الصحابة ويمتلئ القلب فيها وبالحزازات على الصحابة، هذا لا ينبغي أصلا، قد حذر هذا وحذرنا قديم وحذر من سماع الشيخ عبد العزيز مازن رحمه الله وغيره. لكن طريق السنة له بعض الأشرطة فيها كلام طيب وفيها بعض الملحوظات، لكن الأشرطة الصحابة بالذات هذه لا ينبغي استماعها، بل ينبغي إتلافها ومحوها وتسجيل عليها حتى لا تنتشر كلام الصحابة ما هو من مساوئ الصحابة، يعني هذا خلاف ما تقرر السنة وجماعة. فعليه أن يستغفر ربه، وعليه أن يرجع عما قال عن الصحابة، وأن يعتقد ما يعتقد السنة وجماعة، ويسلك مسلكهم، وليس له أن ينشر هذه الأشرطة التي فيها ذكر مساوئ الصحابة. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى صحبه، ولا نأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مناسب ذكر الإمام أحمد رحمه الله حكم الزاني المحصن في كتابه هذا مع أنه كتاب اعتقاد؟
نعم، هذا السائل ذكرني بهذا السؤال، يقول: ما مناسب ذكر الزاني المحصن وأنه يرجم في كتاب العقائد مع أنه الكلام فيه من الفروع، ينبغي أن يكون في كتب الفقه. السبب في هذا الرد على الخوارج. الخوارج فرقة ضالة يعتقدون أن ينكرون الرجم، فأراد الإمام أن يبين معرفة السنة الإقرار بالرجم خلافا للخوارج. كما أن أهل السنة يذكرون المسح على الخفين، قالوا: ونرى المسح على الخفين. المسح على الخفين مسألة فرعية، لكن قصدوا من ذلك الرد على الشيعة والروافض الذين لا يرون مسح على الخفين، لأن الشيعة والروافض لا يرون غسل الرجلين ولا المسح على الخفين، بل إذا كانت الرجلان مكشوفتان فإنه تمسحان كما يمسح الرأس، تمسح الرجل مبلولة بالماء، وإذا كان عليه خفان يجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. مع أن الأحاديث في غسل الرجلين متواترة، وكذلك المسح على الخفين ثابت، الذي قال لجرير: هل أسلم، هل مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل فاتح قبل المائدة وبعد؟ قال: ما أسلمت، وهل أسلمت إلا بعد المائدة، والمائدة من آخر ما نزل. وقصد من الرد على من قال إن المسح على الخفين منسوخ. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا الآية. يا أيها الذين قلت للرسول، ما من القرآن متواتر: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للجمع الكعبين. هذه الآية متواترة، القرآن كله متواتر، لكن مع كونها متواترة فالذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الخفين أكثر عدد من الذين نقلوا الآية. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون، كل واحد يتوضأ للصلاة، ولكن ليس كل واحد يحفظ الآية، بعضهم يحفظ الآية بعضهم يحفظ الآية، لكن ليس هناك أحد ما يصلي، كلهم يصلون ويتوضأون. ونقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين نقلوا الوضوء غسل الرجلين ومسح الخفين أكثر عدد من الذين نقلوا الآية، ومع ذلك أنكرها الروافض وقال أنكروا غسل الرجلين وأنكروا مسح الخفين. فالعلماء فأثار السنة يذكرون في عقائدهم، يقولون: ونرى المسح على الخفين، ردا على الروافض، كما قالوا قال محمد: ونرى الرجم حق، رد عن الخوارج الذين لا يرون الرجم. وإلا فهي المسألة فرعية، لكن تذكر للرد على أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يطاع ولي الأمر إذا منع من نشر عقيدة السلف؟
إذا منعك ولي الأمر من شيء، لو منعك من الوعظ أو الإرشاد تمتثل، لأن الحجة قائمة بغيرك، أنت منعت غيرك نشر الحق، ما دام الحق منشور بغيرك فالحمد لله يكفي. إذا منعك تمتنع، مثل ما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: لو منعت لم تنعت، لأن الحق قائم بغيري، لو منعت منه أو منعت أشتغل ما يضرني. فإذا منعت أنت الحق قائم بغيرك، غيرك نشر الحق والحق قائم والحمد لله منشور، والحق ليس هناك خفاء، وليس هناك يعني كسب للحق، كتمان للحق، بل الحق واضح بغيرك، إذا منعت أنت غيرك ظهر الحق على أبي غيرك والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ارتكب الإمام ناقض من نواقض الإسلام هل يطاع وهل يجوز الخروج عليه؟
سبق الكلام، سمعت الآن، من لا يجوز الخروج بشروط الخمسة، إذا وجد الشروط الخمسة يجوز فلا يعاد الكلام، يكون واضح ما في إشكال، نتكلم في هذا ووضحت هذا. نعم، إذا وجد الشروط الخمسة جاز الخروج وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا مرة ثانية أن يفعل كفرا لا معصية، وأن يكون الكفر واضح لا لبس فيه، وأن يكون الشرط الثالث يكون دليله واضح من كتاب السنة، والدليل قول الرسول: إذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله ثلاث. والرابع وجود البديل المسلم، لأن المقصود من الخروج عليه أن تقام شريعة الله، فإذا أوثب بدل الكافر ما نفع، ما حصل المقصود. الخامس وجود القدرة، يقول الله: فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل على تعريف الصحابي عند أهل السنة؟
نعم، أحسن ما قيل تعريف الحافظ بن حجر النخبة، قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة، لقيه. وكلمة لقي أحسن من قوله رأى، يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، من لقي النبي مؤمنا ومات على الإسلام، يشمل هذا أطفال الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لكن كما سبق الصحابة يتفاوتوا، كل ما طالت الصحبة فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التشهير بالحكام على المنابر بقصد النصح، وهل هذا الفعل ارتداع؟
لا يجوز، لا يجوز التشهير على الحكام بالمنابر، هذا التشهير على الحكام ليس من طريقة السنة والجماعة، كنوا يشهر عليهم ويذكر مساوئهم، هذا سبب الخروج عليهم، هذا سبب الخروج عليهم. ولهذا لما جاء الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه ونشروا مع المعايب والمساوئ، تجمع سفهاء في زمن عثمان رضي الله عنه، تجمعوا في الكوفة والبصرة، وجاءوا من مصر، تجمعوا سفهاء وجاءوا ونشروا معايب عثمان رضي الله عنه، وأنكروا عليه وقالوا إنه خالف الشيخين قبله أبو بكر وعمر، إنه خفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة في السفر وقرب أقرباءه وفعل، فنشره بين الناس، فجاء السفهاء وأحاطوا في بيته وقتلوه بسبب التشهير. لا يشهر على ولاة الدعوة، لكن النصيحة تبذل من قبل أهل الحل والعقد، من قبل الولاة، من قبل العلماء، العلماء يخاطب ولاة الأمور بما يناسب يبلغونهم، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقول فقد الناس عليهم. أنت بلغ أهل العلم، بلغ أهل العلم وأهل الحل والعقد ومن يصل إلى ولاة الأمور، وهم يبلغونهم بدورهم ويخاطبونهم بالأسلوب المناسب، وحينئذ تبرع الذمة، والله تعالى هو المحاسب للجميع، وأنت أديت ما عليك والحمد لله. أما الخروج على ولاة الأمور أو التشهير أو في المنابر وغيرها فلا، هذا من طريقتها البدع. نعم. وجاء في ما يدل على هذا أيضا من في الحديث في البخاري، في قصة لما قيل لبعض الصحابة يعني أنكر على فلان، بعض هم الخلفاء الراشدين، ما فعل؟ قال: أتريدون يعني أتظنون أني لا أنكر الآن وأنتم تعلمون معنى الحديث؟ إني أنكر عليه في وقت أو في وقت لا أفتح باب شر أكون أول من فتحته، يعني قال: أنكر عليه في السر وأنصحه في السر دون أن أخبركم ودون أن أشهد. هذا قال بعض الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء لولي الأمر في دعاء القنوت أو خطبة الجمعة؟
الدعاء لولي الأمر مطلوب، روي عن بعض السلف وفي سبيل الله من أحدنا قال: لو عليك دعوة صالحة لصرفتها للسلطان، لأن بالصلاح صلاح الرعية. والعلماء ذكروا هذا في العقائد، من ذلك الطحاوي قال: ولا لنا الخروج على أمرائنا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وكل عقيدة من عقيدة السنة والجماعة تجد فيها أنه يقول نرى الدعاء لولاة الأمور يدعى لهم، لأن إذا صلح ولاة الأمور صلحهم صلاح للناس، صلاحهم صلاح للناس في خير ومنفع المسلمين اللي تدعو عليهم، إذا دعوت عليهم صاروا عليك وعليهم، تدعو لهم. نعم
أحسن الله إليكم.
ولهذا قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وقل اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطارة الصالحة، اللهم وفقهم للعمل الصالح الذي يرضيك، اللهم أعذهم من بطالة السوء، اللهم سددهم، وهكذا يدعى لهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما قولكم في طلبة علم يبنى في بلادهم الضريح والقبة على القبر وهم لا ينكرون المنكر ويعتذرون بعدم القدرة والخوف من عاقبة الأمر؟
نعم، بناء القبة على الضريح هذا من البدع، من أسباب ومن وسائل الشرك، بناء القبة وكذلك تجسيس القبر وتنويره وضع الكهرباء وكذلك وضع الزهور والرايحين والطيب والكتابة عليه، كل هذا منهي عنه في الحديث، في الحديث نهي عن نرفع القبر أكثر من شبه، وجاء في الحديث النهي عن الكتابة والنهي عن التجسيس والنهي عن تطيبه والنهي والكتابة عليه، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع، لأنه إذا بني عليه قبة ونور وكتب هذا صار دعوة، دعوة للإتيان إليه والوقوف عنده والمكث عنده ودعوة من دون الله، وهذا من أسباب الشرك. لما شيدت القبب على القبور ونورت بالكهرباء وكتب عليها كتابات جاء الجهال وعبدوهم من دون الله وطافوا بقبورهم وذبحوا لهم، كما هو الواقع الآن في كثير من الأمصار، القبور الآن في القبور في كل مكان، في كل بلد تجد قبور يطاف بها بعض الجحار، من هذا يقول يا عيدروس، هذا يقول يا عبد القادر في الجيلاني كان في العراق، وعيدروس كان في اليمن، البدوي في مصر، الحسين نفيسة، قبور في كل مكان تعلمون هذا يطاف في كل بلد، ما عدا هذه البلاد تجد ما في الشام وفي مصر وفي باكستان وفي السودان وفي جهال في كل مكان يطوفون حول القبور ويذبحون لها وينذرون لها. قبر البدوي المعروف على الفتنة فيه عظيم من قديم، حتى انه في بعض السنين يحج في وقت المولد الذين يحجون القبر اكثر من الذي يحجون الى مكة، يصل الى مليونين او اكثر، صلى الله السلامة والعافية، يطوفون ويذبحون وينذرون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هؤلاء عليهم أن ينكروا بقدر استطاعتهم، أما إذا عجزوا خافوا على أنفسهم من القتل هذا قد يكون لهم عذر لهم، لكن عليهم أن ينكروا بالسلوب بما يستطيعون، وليس لهم أن يوافقوهم ولا أن يجلسوا معهم ولا أن يحضروا أعمالهم، حتى لا يكونوا شركاء، لأنهم إذا حضروا وكانوا على المنكر صاروا شركاء لهم في الإثم، يكون بعيد عن القبر، لا تكون عند من يطوف حول القبر ولا من يذبح له ولا ينذر له ولا من يعظم القبور تعظيما غير شرعي، فإن فعلت فيجب عليك أن تنكر، فإن لم تنكر فأنت شريك في الإثم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا لم يكن هناك خلافة إسلامية ولا يوجد إمام مسلم ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
هذا بين حديث حذيفة الطويل الذي رواه البخاري وهو معروف، قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك، عرفت الشر لا للشر، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفيه دخل، قلت وما دخل؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يدعو إلى الكفر، دعاة يدعو إلى هذا، يدعو إلى الاشتراكية، هذا يدعو إلى الشيوعية، هذا يدعو إلى القومية، هذا يدعو إلى العصبية، هذا يدعو إلى حزب البعث، هذا إلى أحزاب الكافرة، هذه دعاة على باب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إذا وجدت جماعة المسلمين ألزم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أعمل؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذا ما وجدت إمام ولا جماعة انجو بدينك، فر بدينك واعبد ربك حتى يأتيك الموت ولا تعض على أصل شجرة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الفتن، قال يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا الحديث يعمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى ولم يجد فيها جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد ولا نصيحة، وخاف الإنسان على نفسه من الفتنة، ما في خير، لا جمعة ولا جماعة ولا دعوة ولا نصيحة ولا صلاة. هنا يعمل هذا الحديث، فر بدينك إلى البراري والقفاء، وحينئذ يعمل بقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. يقول عوى الذئب صار يعيش مع الوحوش، أفرح بالوحوش، عوى الذئب استأنست، ولما صوت إنسان كدت أطيعه، خوف من الفتنة في دينه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. إذا خاف الإنسان على نفسه ونزع الخير من المدن بهذا. أما كل إنسان يذهب إلى البادية والمدن فيها خير وهي جماعة وجمعة ووعظ وإرشاد وعلم تعليم، هذا لا يجوز الإنسان أن يسكن في البادية لأنه يكون بعيد عن الخير، يكون من كبائر الذنوب، التعرض بعد الهجرة من كبائر الذنوب. لكن متى يكون العمل به؟ إذا نزع الخير من المدن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام للأمة؟
التحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنة يحنك الطفل يحنك أبوه أو أمه أو أي أحد. لكن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتون الصحابة بأولادهم يحنكهم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في يده وما لابس جسده من البركة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخص، ما يقال اذهب به إلى العلماء أو إلى بعض يحنكون، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا عثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك. يكون يأتي شخص يقول اذهب لفلان تبرك به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي واحد يحنك أمه أو أبوه أو أي واحد، ما يخص أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرأة إذا قدر الله لها حادث مع زوجها وتوفي زوجها، هل مكوثها في المستشفى بعد الحادث مع وجود الأطباء يعد من العدة؟
إيش؟ تعال.
هل المرأة إذا قدر الله لها حادث مع زوجها،
نعم،
وتوفي زوجها،
نعم،
هل مكوثها في المستشفى بعد الحادث مع وجود الأطباء يعد من العدة؟
نعم، فالعدة تبدأ من الموت. حتى لو أن امرأة توفي زوجها وهي لم تعلم إلا بعد 14 أيام وهي ليست حامل خرجت من العدة، خلاص انتهت المدة ولو لم تعلم. إذا لم تعلم إلا بعد مضي المدة ليس عليها عدة، تحسب من المدة. نعم، إن كانت حامل وضع الحمل، وإذا تكون حامل فتأتي 14 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرأة إذا ركبت مع السائق للمدرسة مع وجود مجموعة من الطالبات داخل البلد أو خارج البلد، هل فيه محذور؟
نعم، هذا من الخلوة المحررة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا من أسباب الشر والفساد، يكون يذهب بالمرأة وحدها، هذا تكون خلوة ولو كان الشوارع ملعانة، لكن الحديث الذي يدور بينهما الشيطان ثالثهما، يتفق معها ويوعدها ويروح معها ويخرج بها إلى خارج البلد ويفعل بها الفاحشة، من يمنعهم؟ يمنعونها الناس اللي في الشوارع. وكذلك الخلوة في البيت وحدها أو الفضص على الكهرباء، كل هذا خلوة. لكن لو كان معهم ثالث سنتين أو ثلاث وفي البلد ليس بسفر وليس هنا كريبة ولا شك فلا بأس، هذا ما هو بخلوة، زالت الخلوة. امرأتين مع رجل أو رجلان مع امرأة بدون ريبة، أما إذا كان ريبة وكانوا أشرار ولو 100 اتفقوا وتواعد ما يفيد. لكن إذا كان ما في شك، ما في ريبة ولا شك وصاروا ثلاثة، زال البحر في البلد. أما السفر فلا يجوز إلا مع البحر ولو كانوا 100 امرأة على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع البحر على السفر. أما إذا كان في البلد فلا يجوز الخلوة. يذهب السائق بالمرأة وحدها أو بالطالبة وحدها إلى المدرسة، هذه خلوة محرمة ومن أسباب الشر والفواحش. حصل فواحش الشرور يعني، حصل شرور وفواحش، السائق يذهب بالمرأة وتذهب بالبنت وحدها ويحصل شرور وفتن، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر. لا، الصواب انه لا يجوز الا مع ذي محرم. قال وين قال به بعض العلماء، بعض العلماء يقول يجوز السفر مع ثقات، مع نساء ثقات، لكن هذا مخالف النص. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم، ما قال مع نساء ثقات، لكن هذا اجتهاد من بعض العلماء. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.